سلام لكم أيها الأحباء مشاهدي قناة الحياة أينما كنتم. يسعدني أن ألتقي بكم اليوم للتعليق على محاضرة البابا بنديكت 16 وردود الأفعال عليها تحت عنوان: هل أساء البابا بنديكت للإسلام؟ أم أنه كشف حقيقة الإسلام؟ وسوف أركز حديثي في 7 نقاط رئيسية هي: 1. لمن أوجه خطابي؟ 2. ما الهدف من هذا الخطاب؟ 3. المواضيع التي أثارها البابا بنديكت 16؟ 4. ردود الأفعال الإسلامية المتباينة. 5. المطالبة باعتذار البابا بنديكت. 6. لماذا لم تخرج مظاهرات مماثلة ضد برامجنا على قناة الحياة؟ 7. تعليقات بعض المسلمين المثقفين على خطاب البابا بنديكت 16. أولا، لمن أوجه خطابي؟ هل أوجه خطابي للإرهابيين من المسلمين الذين يصمون أذهانهم عن معرفة الحق ويثيرون موجات من العنف ضد كل من يعبر عن رأيه، ضد رسام الكاريكاتير بالدنمارك، وضد مسرحية فنية بالإسكندرية، وأخيرا ضد محاضرة علمية في جامعة أكاديمية لأحد باباوات الكنيسة المسيحية؟ ألهؤلاء أوجه خطابي؟ أم أوجه خطابي إلى شيوخ المسلمين المتعصبين الذين يحرضون على الإرهاب في الجوامع ووسائل الإعلام؟ أم أوجه خطابي لتلك الفئات من المسلمين الذين يساقون كالعجماوات للقيام بالمظاهرات دون أن يعرفوا شيئا عن حقيقة الأمور؟ لا، ليس لهؤلاء أو لأولئك أوجه خطابي، بل إنني في الواقع أوجه خطابي إلى العقلاء من المسلمين الباحثين عن الحق والحقيقة، وبصفة خاصة أوجه خطابي هذا إلى جمهور فضائية قناة الحياة المستنيرين من المسلمين والمسيحيين الذين أعتز بهم أيما اعتزاز. لهؤلاء أوجه خطابي. ثانيا، ما الهدف من هذا التعليق؟ قد يتساءل البعض: ما الذي دعاك للتعليق على هذا الموضوع البعيد عن دائرة اهتماماتك؟ قائلين: إما برامجنا على قناة الحياة هي طرح تساؤلات حول مواضيع العقيدة الإسلامية طلبا للمعرفة ولإجابات واضحة عليها، فما علاقة ذلك بمحاضرة بابا الفاتيكان وردود الأفعال عليها؟ وأجيب قائلا: إنني أرى ذلك في صميم اهتماماتي، ولا يبعد عن مجال تساؤلاتي، بل أرى فيه إجابات صريحة على الكثير من تساؤلاتي، مثل: الإرهاب والعنف الإسلامي، وأيضا محنة العقل في الإسلام وغيره الكثير. وأهم من كل هذا، ففي محاضرة البابا بنديكت السادس عشر، الكلمة العليا لمحصلة ما قلناه خلال هذه السنوات الطويلة، حتى يتوصل الباحثون عن الحق إلى خلاص نفوسهم ومعرفة الطريق السليم المؤدي إلى الحياة الأبدية الحقيقية. دعنا إذن نستعرض النقطة الثالثة فيما احتواه خطاب البابا، وهي المواضيع التي أثارها البابا بنديكت السادس عشر. جاء نص محاضرة البابا بنديكت السادس عشر باللغة الإنجليزية في موقع news.bbc.co.uk، وجاء مترجما إلى اللغة العربية في موقع شفاف www.netransparent.com. ونستطيع أن نلخص النقاط الرئيسية في المحاضرة في النقاط التالية: 1. استخدام السيف في الفترة المدنية من حياة محمد. 2. الإسلام والعنف المسمى بالجهاد. 3. الجديد الذي أتى به محمد، ما هو الجديد؟ 4. الإسلام والعقل. هذه النقاط التي تكلم عنها البابا بنديكت السادس عشر أهم النقاط. وقد قام العالم العربي والإسلامي بالمظاهرات ضد البابا بنديكت احتجاجا على هذه المواضيع. والواقع يا أحبائي، أنا لست أدري لماذا يحتجون على ذلك. هل هم ينكرون هذه الحقائق؟ إذن فدعنا نرى من هو على حق، هم أم البابا بنديكت؟ وذلك بالرجوع إلى القرآن والأحاديث والمراجع الإسلامية. والجدير بالذكر قبل الدخول في التفاصيل، يجدر أن نشير إلى أن أحاديث البابا المذكورة في محاضرته هذه أنها مقتبسة من كتاب أكاديمي للبروفيسور تيودور خوري عن جدال دار في القرن الرابع عشر بين الإمبراطور البيزنطي العلامة مانويل الثاني وبين رجل مسلم مثقف فارسي إيراني حول موضوع المسيحية والإسلام. وقد علق الشيخ سيد الطنطاوي، الدكتور سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر، قائلا إن البابا بنديكت لم يكن منصفا لأنه ذكر كلام الإمبراطور البيزنطي ولم يذكر كلام المسلم الفارسي الذي جاوب به الإمبراطور. ويبدو أن هذا منطق مقبول، ولكن نرد على كلام فضيلة الشيخ الطنطاوي مع احترامنا لشخصه، وهو الحاصل على درجة الدكتوراه، ألا يعلم أنه أكاديميا ليس بالضرورة على أي باحث أن يورد كل شيء بخصوص النص الذي يقتبسه، بل على من يريد الاستزادة أن يعود للمرجع المذكور؟ هذه واحدة. والأمر الثاني هو أنه لا يهمنا رأي هذا الفارس المسلم، ولكن ما يهمنا هو الحكم على كلام الإمبراطور البيزنطي إن كان صحيحا ويتفق مع المراجع الإسلامية أم لا. فكان من الأجدر يا شيخ الأزهر الجليل أن تذكر لنا نقدا علميا لهذا الكلام موثقا بالدليل والبرهان. الأمر الذي عجزت أنت وغيرك من المدعوين أئمة للإسلام عن مناقشة القضية بموضوعية منطقية، واكتفيتم باللجوء إلى المظاهرات الهمجية. فدعونا إذن يا أحبائي أن نستعرض المواضيع التي ذكرها بابا الفاتيكان وأثارت حفيظة المسلمين. الموضوع الأول وهو استخدام السيف في الفترة المدنية، بل الموضوع الأولاني اللي اتكلم فيه البابا بنديكت. قال البابا بنديكت اقتباسا من هذا المرجع الذي سبق ذكره، قال ايه بقى؟ خد منه الحتة دي. يتطرق الامبراطور مانويل الثاني الى مقولة الجهاد اي الحرب الاسلامية، واضاف بقية الاقتباس قائلا ولا بد ان الامبراطور كان مطلعا على السورة الثانية اي البقرة وجملة 256 التي جاء فيها لا إكراه في الدين. حلو، لا إكراه في الدين. ووضح قائلا هذه السورة وردت في الفترة الأولى حينما لم يكن محمد يملك أي سلطة، بل وكان عرضة للتهديد. ثم أضاف البابا قائلا اقتباسا برضه ولكن الإمبراطور كان بالطبع مطلعا على التعليمات التي طورت لاحقا في المدينة وتم تدوينها في القرآن التي تتعلق بالجهاد، وضرب لذلك مثلا قائلا ومقتبسا أيضا من الكتاب وبدون التطرق إلى التفاصيل على غرار الفرق في معاملة أهل الكتاب والكفار، يعني معاملة أهل الكتاب والكفار أيام المدينة المكة كانت مسالمة وأيام المدينة كانت القتل. اللي غير ده الفرق بين مكة والمدينة. وتعليقي على ذلك ينبغي أن نلاحظ قبل كل شيء كيف عبر البابا بنديكت السادس عشر بطريقة ذكية جدا عن تأليف محمد للقرآن، وأن القرآن ليس وحيا من الله، إذ قال التعليمات التي طورت لاحقا في المدينة وتم تدوينها في القرآن التي تتعلق بالجهاد، فهو يسميها تعليمات وليست آيات. ويقول طورت ولم يقل أوحي بها. فهل لاحظ المسلمون ذلك؟ أنا لا أضيف مشاكل جديدة، لكن أريد أن أفتح الذهن إلى ما يقول الرجل بذكاء. ثم أن البابا أشار إلى قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن، وضرب لذلك مثلا وهو نسخ الآيات المكية التي كانت تتكلم عن مسالمة أهل الكتاب وأيضا الكفار، نسخ واكتفى بإيراد آية مكية واحدة شاملة عن التسامح للكل، وهي لا إكراه في الدين، دون الدخول في تفصيلات كثيرة وآيات عديدة. ونحن أيضا لا نريد أن نسرد تلك الآيات العديدة. فهل ينكر المسلمون ذلك؟ ألم تنسخ آية رقم 5 من سورة التوبة، الآية المعروفة بآية السيف؟ ألم تنسخ 124 آية مكية عن المسالمة بشهادة علماء الناسخ والمنسوخ أمثال أبو جعفر النحاس؟ فلماذا إذن هذه الثورة المفتعلة؟ ليه؟ هل الكلام اللي قاله غلط؟ ليه تقوم الثورة؟ عموما دعنا ننتقل إلى الموضوع الثاني الذي تكلم عنه البابا بنديكت 16. موضوع ثاني، الإسلام والعنف. وقد اقتبس البابا أيضا من ذلك المرجع الذي ذكرته سابقا، أنه جاء في هذا المرجع إن العنف لا يتوافق مع طبيعة الله ومع طبيعة الروح. أو على حد تعبير جريدة تورونتو ستار التي نشرت بعض المقتطفات من المحاضرة باللغة الإنجليزية، قالت إن الحرب المقدسة الإسلامية هي ضد طبيعة الله، ضد طبيعة الله. فلنناقش هذا الأمر على ضوء ما جاء في سورة الحشر آية 23، تقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والسلام هو من أسماء الله الحسنى في التعديل الأخير للدكتور محمود عبد الرازق، هذا كتاب الدكتور محمود عبد الرازق، أسماء الله الحسنى في شكلها الجديد، وفي صفحة 253 يأتي بهذا الكلام عن الله جل جلاله السلام، وبيتكلم على ان السلام اسم من اسماء الله الحسنى. اللهم انت السلام ومنك السلام. وبعدين الكتاب الاصلي اللي نقل منه الدكتور محمود عبد الرازق، وهو الجامع لاسماء الله الحسنى لابن قيم الجوزية والقرطبي، نلاقي في صفحة 158 قال ابن القيم حقيقة لفظة السلام حقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر. وكمل قال السلم ضد الحرب، السلم ضد الحرب، السلم ضد الحرب طبعا. وهذا عين ما قاله البابا بنديكت 16. قال ايه البابا بنديكت؟ ان الحرب ضد الله او ضد طبيعة الله وطبيعة الله هي السلام. الله، ما قالوا هنا كده الكلام ده، ما هو اتقال اهو بحقيقته. يبقى اشمعنى لما قالوا بابا روما صارت سائرة المسلمين؟ ليه؟ ما هو الكلام عندكم. هل أنتم تريدون أن تقولوا أن طبيعة الله هي الحرب؟ لأن الحرب ليست ضد طبيعته. وكيف يتفق ذلك مع اسم الله السلام؟ وإن أصروا على أن الحرب ليست ضد طبيعة الله، فلماذا لم يرد في أسماء الله الحسنى أنه إله الحرب؟ مفيش، مش موجود. يبقى إذن الحرب ما هيش من طبيعة الله، وهذا عين ما قاله بابا الفاتيكان. أرأيت يا عزيزي المشاهد كيف أن المتظاهرين ومن حرضوهم من الشيوخ لا يعرفون دينهم؟ لو عرفوا لما ثاروا، ولكن ها نحن نعرفهم دينهم. ودعنا إذن ننتقل إلى الموضوع الثالث الذي أثاره البابا بنديكت في خطابه أو في محاضرته العلمية. قال: ما هو الجديد الذي أتى به محمد؟ واقتبس هذه الكلمات مما قاله الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني إذ سأل المسلم المثقف الإيراني هذا السؤال: قل لي ما هو الجديد الذي أتى به محمد؟ وأضاف الإمبراطور العالم قائلا: إنك لن تجد سوى أشياء شريرة ولا إنسانية. كشف غريب وكشف حقيقي بلا خوف. وضرب لذلك مثل قائلا: مثل الأمر بنشر الإيمان الذي بشر به بحد السيف. وهاجم مشايخ الإسلام وعرضوا قطعانهم للثورة والمظاهرات، فهل هم ينكرون نشر الإسلام بالسيف؟ هل ينكرون الآيات القرآنية الدالة على ذلك وهي كثيرة؟ ونكتفي بما جاء في سورة التوبة 29: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق يعني الإسلام من الذين أوتوا الكتاب يعني المسيحيين واليهود حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مش دي آية برضه؟ يعني يقاتل أهل الكتاب. طب امال كان بيديهم الكتاب ليه لما هيقاتلهم تاني؟ اسئله كتير تعرضنا ليها في مواضيعنا على قناه الحياه. ثم الم يقل محمد امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان محمدا رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فإن لم يفعلوا قوتلوا وهم الظالمون. إيه ده؟ نسوها ولا بيتناسوها؟ ألا يوجد بالقرآن والأحاديث 35213 آية وحديث محمدي عن العنف والقتل والإرهاب والسيف وسفك الدماء. وما أقوى ما كتبه الأستاذ محمد الباز عن هذا الموضوع في جريدة الفجر التي يرأس تحريرها عادل حمودة بتاريخ 18/9/2006 تحت عنوان نعم الإسلام انتشر بحد السيف. جاء في مقاله التالي كلام اللي جاي، قال استعرضت الشعارات الكثيرة التي ترفعها الجماعات الإسلامية في كل بقاع الدنيا، كل جماعة تقرر أن تعمل وتجاهد من أجل الإسلام، تعمل إيه؟ تأتي بالسيف وتجعل منه شعارها. ويكمل يقول وفي ذلك رسالة واضحة وصريحة، رسالة طبعا، وضرب أمثلة. قال جماعة الإخوان المسلمين وضعت سيفين متعانقين، ورجال الجماعة الإسلامية كان شعارهم سيف يحمل مصحف، وتنظيم القاعدة يرفع شعار السيف، وجماعة أنصار الجهاد والجبهة الإعلامية الإسلامية شعارهم مصحف فوق سيف، وإلى آخره. ويبدو أن الأستاذ محمد الباز قد نسي شعار السيف في علم المملكة العربية السعودية، دولة مهبط الإسلام شعارها السيف، فلماذا إذن يثورون ويحرضون القطعان السذج على المظاهرات؟ أرأيت عزيزي المشاهد المستنير كيف أن المتظاهرين ومن حرضوهم من الشيوخ لا يعرفون دينهم؟ ولا يفوتني أن أرد على اعتراضات بعض المسلمين هنا، المسلمين هنا. فقد كتب أحدهم في الإنترنت قائلا يا بابا النصارى قبل أن تنتقد الإسلام اشرح لنا هذه النصوص من كتابكم، وأورد شواهد من العهد القديم عن الحروب. وإني أذكره بما قلته مرارا، وهو ما هو موجود على موقعنا www.islamchristianity.net، أنه لا يوجد في كل ما أورده آية واحدة من العهد الجديد تحض على الحرب أو تحللها. المسيح قال لبطرس ضع سيفك في غلة، لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون. مع العلم بأن شريعة العهد القديم التي يأتي منها بالآيات استشهادا على ما يقول، وهو لا يعرف أنها كانت شريعة عقابية، بنسميه الناموس، الناموس يعني القانون، قانون العقوبات على الأخطاء اللي بيرتكبها الإنسان، وجاز فيها العقاب. ولكن بعد عهد النعمة الذي أسسه السيد المسيح انتهى عهد الحرب، ورسخ المسيح السلام والمحبة. ومن هنا نرى أنه في الواقع أن مشكلة محمد الكبرى هي أنه جاء بعد المسيح وضرب عرض الحائط بشريعة السلام، وعاد إلى العهد القديم الذي كان قد انتهى بتأسيس العهد الجديد. دي من ناحية، ومن ناحية أخرى أن حروب العهد القديم التي يتشدقون بها ونسوا أنها لم تكن حروبا لنشر الدين زي الإسلام، ولا حروبا توسعية للاستعمار كما حدث في الحروب الإسلامية التي سميت بالفتوحات الإسلامية لتحسين صورتها. إذن هذه ثلاث نقاط أساسية تكلم عنها البابا بنديكت. فاضل موضوع آخر أثاره البابا بنديكت في محاضرته الأكاديمية، وهو الإيمان والعقل، علاقة الإيمان بالعقل. وذكر البابا بنديكت أيضا في محاضرته العلمية أن التعليم الإسلامي يقول إن الله فوق البشر بصورة مطلقة، وإرادة الله ليست مقيدة بأي من مقولاتنا بما فيها مقولة العقل. ده كلامه. واقتبس أيضا البابا هذا الجزء، يقول استشهاد مؤلف الكتاب بأقوال العالم الفرنسي المتخصص بالإسلام آر أرنالدز، الذي يذكر أن ابن حزم وهو العالم الإسلامي الأندلسي عاش في القرن الرابع الهجري، يقول قد وصل ابن حزم إلى درجة القول أن الله ليس مقيدا حتى بكلماته ذاتها. وده كان عشان خاطر يعالج موضوع الناسخ والمنسوخ. يعني الله، لا، القرآن يقول لا مبدل لكلمات الله ولا تجدن لكلمات الله تبديلا، لكن عشان يحللوها يقول لك ربنا مش ملتزم بكلامه، يغير زي ما عاوز. لا، وأضاف حتة غريبة قوي، يقول لك ايه، ولو شاء الله، ولو شاء فسيكون علينا حتى أن نعبد الأصنام. يا وجعة، يا خبر أبيض. يعني لو ربنا قال اعبدوا الأصنام يبقى هنعبدها. لا، طب ما هو ده عذر الجماعة. مش معقول أبدا التخبط ده. منع تام للتفكير السليم والعقلانية. ثم يوضح البابا قول ابن حزم هذا في مكان آخر بأن ابن حزم أظهر الله بمزاجية متقلبة، النهاردة في حال وبكرة في حال، النهاردة يقول كلام وبكرة ينسخه. ليه؟ لأنه غير مقيد بكلامه. الله، المثل الأعلى المطلق في القيم متقلب المزاج، يغير كلامه. خلى إيه للبشر؟ مواضيع طويلة. يعني هذه الكلمات التي اقتبسها البابا بنديكت بخصوص العقل والإيمان في الإسلام. فقل لي فيما أخطأ البابا حتى يعتذر. يا أصحاب الفضيلة، أليس مكتوبا في قرآنكم في سورة المائدة آية 101 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لا تسألوا، هذه الآية تصادر حق الإنسان في استخدام عقله وطرح أي أسئلة تخطر على باله بحجة أن معرفة الجواب تسيء الإنسان. أحبائي، هل في معرفة الحق أي إساءة حتى يقال ذلك؟ شيء غريب، شيء غريب. ألم يصادر أيضا عمر بن الخطاب اللي مشى على الضرب ألم يصادر حق الإنسان في طرح أي سؤال؟ فقد جاء في سنن الدارمي الجزء الأول صفحة 50 وفتح الباري جزء 13 صفحة 225 وكنز العمال جزء 2 صفحة 174 جاء القول التالي: كان عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن. واحد بيسأل عن حاجة مش موجودة، بيسأل عايز يعرف، يلعنه يلعن. ليه؟ لا تسألوا، فين مركز العقل يا جماعة؟ العقل تجبس. يا شيوخ الإسلام، لا تدفنوا رؤوسكم في الرمال ولا تدلسوا على شعوبكم. أين إذن خطأ البابا بنديكت السادس عشر حتى تفتعلوا هذه الثورة الكبرى؟ سؤال يحتاج إلى إجابات. تعالوا بينا ننقل بقى إلى نقطة أخرى، وهي ردود الأفعال الهمجية الإرهابية، وده بيأتي بينا إلى النقطة الرابعة من السبع نقاط التي أثرتها في البداية. هذه بعض ما قام به المسلمون من أفعال همجية إرهابية كما جاء بالجرائد ووسائل الإعلام والإنترنت. المظاهرات التي اجتاحت العالم الإسلامي تنادي بالجهاد ضد عباد الصليب ومتوعدة بأن الله سوف ينصر المسلمين ليستولوا على بلاد الغرب ويقطعوا أعناق المسيحيين وتصبح أموالهم ونساؤهم ونسلهم غنيمة للمسلمين. أنا مش بألف الكلام ده، الكلام ده جه على الإنترنت cnn.com يوم 18 سبتمبر سنة 2006. مظاهرات حرق الكنائس، فقد ذكر أن ما يزيد عن 7 كنائس أحرقت في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية فقط. قتل راهبة إيطالية مسنة وحارسها كانت تعمل في مستشفى للأطفال بالصومال لمدة تزيد عن 35 سنة. غيره التصريحات الرسمية من البرلمانات والحكومات والمؤسسات الدينية والشخصيات الإسلامية، منها قال شيخ الجامع الأزهر الدكتور طنطاوي لوفد كاثوليكي ذهب إليه ليوضح موقف البابا بنديكت السادس عشر، فقال لهم: إن البابا سكت ظهرا ونطق كفرا. أفلا يعلم شيخ الأزهر أنه بقوله هذا حكم على الإسلام كله أنه كفر؟ ليه؟ لأن ما نطق به البابا ما هو إلا ما جاء بالقرآن والأحاديث المحمدية، وبهذا قال شيخ الأزهر كلمة حق دون أن يدري. ثم أن آية الله أحمد خاتمي الرئيس السابق لإيران اللي كنا بنقول عليه معتدل، طالب البابا أن يعتذر المسلمين جاثيا على ركبتيه. ما هذا الجنون؟ هل تريد البابا أن يعتذر عما جاء بالقرآن والأحاديث؟ ثم أن الشيخ القرضاوي دعا إلى يوم من الغضب العاقل بعد صلاة الجمعة حيث قال أن البابا لن يعتذر. أي غضب عاقل يا فضيلة الشيخ لجماهير همجية تحرق الكنائس وتقتل رموز المسيحية. عموما تعليقاتي على ردود الأفعال هذه: واحد، هذا الأسلوب الهمجي قد أضاف برهانا جديدا للعنف والإرهاب الإسلامي الذي أشار إليه البابا بنديكت في محاضرته، إذن فهو لم يخطئ. اثنين، دعني أوجه سؤالا لهؤلاء المشايخ: لماذا لم يستخدموا الحوار المنطقي بمحاضرة أكاديمية ردا على محاضرة البابا الأكاديمية؟ وعملا بمبدأ قرآنهم عين بعين وسن بسن، إذن محاضرة بمحاضرة. هل استخدم البابا بنديكت العنف حتى يقابل بالعنف، أم أنها شريعة الغضب والسيف والعين الحمراء؟ ألا ينبغي أن يعتذر المسلمون عن هذا العنف وهذا القتل ليعطوا صورة حضارية للإسلام الذي يدينون به؟ أم أنهم يريدون أن يثبتوا للعالم أجمع أن الإسلام هو دين بدوي متخلف عن ركب الحضارة بفضل قرآن يمجد العنف والإرهاب والاغتيالات وسفك الدماء؟ ماذا دهاكم أيها المسلمون حتى تكشفوا عن وجه إسلامكم القبيح في مواجهة حرية الرأي والتعبير بالمنطق والدليل؟ نأتي إلى النقطة الخامسة التي أثرتها، المطالبة باعتذار البابا بنديكت السادس عشر. قامت المظاهرات وأعمال الإرهاب لإجبار البابا على الاعتذار جاثيا على ركبتيه على حد تطاول آية الله أحمد خاتمي. وقد قدم البابا بالفعل اعتذارا، اعتذار ليس عن الحقائق العلمية التي اقتبسها من كتب موثقة، بل اعتذار عن اسلوب ردود الفعل الهمجية وقصور عقول المسلمين الإرهابيين عن فهم هذه المحاضرة الفلسفية والتي تهدف إلى ضرورة فتح باب الحوار المنطقي الهادئ الخالي من العلم، الذي عبر عنه هو نفسه قائلا: القصد هنا ليس هو إعادة التخندق أو النقد السلبي، بل توسيع مفهوم العقل وتطبيقاته. وأضاف: عندها فقط نصبح قادرين على ذلك الحوار الحقيقي للثقافات والأديان الذي بتنا في حاجة ماسة له اليوم. فهل فهم المسلمون ذلك؟ أم أن المشكلة الحقيقية هي كما عبر المرحوم مصطفى جحا الكاتب اللبناني عنها في كتابه الشهير محنة العقل في الإسلام، والذي دفع حياته ثمنا له؟ يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، هل يصلح الاعتذار عن حقائق علمية موثقة؟ أو بصيغة أخرى، هل الاعتذار سيغير الحقائق العلمية الموثقة؟ هب أنني قلت أن الشمس حامية ومضيئة، وأتاني إنسان وأراد أن يجبرني أن أقول العكس وأعتذر عما قلته، فهل كلامي سيطفئ الشمس؟ أفكار غريبة. يعتذر عن إيه؟ هل يعتبر الاعتذار تحت التهديد والإرهاب وليس عن حوار واقتناع؟ أيعتبر هذا اعتذار حقيقي؟